الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الدولي الإنساني، لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 219 حتى 233. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. الوحدة التعليمية الثامنة، محكمة العدل الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني. الافتراق والتلاقي. يشكل القانون الدولي الإنساني جزءا رئيسا من القانون الدولي، كما يشكل واحدا من أقدم كيانات الأعراف الدولية. إن محكمة العدل الدولية بوصفها الهيئة القضائية الأساسية للقانون الدولي العام، تسهم في فهم قيم المجتمع الدولي الأساسية المعبر عنها في القانون الدولي الإنساني. وعلى هذا النحو، فإن آراء محكمة العدل الدولية تعتبر بالإجماع أفضل صياغة لمضمون القانون الدولي الساري المفعول. اختصاصات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني. محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، وتعمل المحكمة على وفق نظام أساسي يشبه إلى حد كبير سابقتها محكمة العدل الدولية الدائمة، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة. من أبرز مهامها أنها تؤدي دوراً ثنائياً، فهي بموجب القانون الدولي تقوم بحسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاء، وتقدم آراء استشارية في المسائل القانونية المحال إليها من قبل هيئات ووكالات دولية مخولة. تتشكل المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لولاية من 9 سنوات، وتجرى انتخابات كل 3 سنوات على ثلث المقاعد، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم ولكنهم قضاة مستقلون. وكون النظام الأساسي للمحكمة جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة دليلاً واضحاً على اهتمام الميثاق بهذه الهيئة القضائية، ويتبع ذلك نتيجة غاية في الأهمية، وهي أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أصبحت بالضرورة أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وقد سمح الميثاق لكل الدول بأن ترفع منازعاتها أمام المحكمة بالشروط التي تحددها الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن حسب المادة 35. ومن هذه الشروط قبول النظام الأساسي وقبول الالتزامات المنصوص عليها في المادة 94 من الميثاق، وهي المادة التي توجب على الأعضاء تنفيذ أحكام المحكمة وتخويل مجلس الأمن سلطة اتخاذ التدابير بما يراه ضرورياً لغرض احترام وتنفيذ هذه الأحكام، والمساهمة في تحمل نفقات المحكمة وفقاً لنظام الحصص الذي تحدده الجمعية العامة للأمم المتحدة. أولاً، الاختصاص الشخصي لمحكمة العدل الدولية. يقصد بالاختصاص الشخصي للمحكمة الأطراف التي يمكنها التقاضي أمام هذه المحكمة، وتنص الفقرة الأولى من المادة 4.3 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة، أي أن هذا الحق وفقاً لمنطوق النص الحالي محظور على أشخاص القانون الدولي من غير الدول كالمنظمات الدولية والأفراد. وإلى ذلك، تذهب الفقرة الأولى من المادة 35 التي تنص على أن للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة، وعليه فإن جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم يعدون أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وبحسب المادة 93 من الميثاق، ومن ثم يحق لهم التقاضي أمام المحكمة. وكذلك يمكن للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام إلى النظام الأساسي بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية من مجلس الأمن، ويجوز للدول الأخرى الالتجاء لهذه المحكمة بشروط يحددها مجلس الأمن، على ألا يكون في هذه الشروط ما يخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة. ويمكن للأفراد الذين يدخلون في حماية اتفاقيات القانون الدولي الإنساني كالأسرى والجرحى والسكان المدنيين الذين يتعرضون لانتهاكات معينة، وبعد استنفاذهم لجميع طرق الطعن المتاحة أمامهم في قانون الدولة التي حصل فيها الانتهاك، يمكنهم الطلب من دولهم التدخل لإصلاح الضرر الذي تعرضوا له بالطرق الدبلوماسية. وفي حالة عدم نجاح هذه الطرق، فإنه يمكن لدولهم تبني الدعوة ورفعها ضد الدولة التي انتهكت حقوق رعاياها أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في حالة موافقة الدولة الخصم على التقاضي أمام هذه المحكمة. ثانياً، الاختصاص النوعي لمحكمة العدل الدولية. تشمل ولاية المحكمة بحسب المادة 36 الفقرة 1 من النظام الأساسي جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها. ويتضح من هذا النص أن للمحكمة اختصاصا نوعيا واسعا يتعاطى عن التمييز بين المنازعات القانونية السياسية. إن الفقرة 2 من المادة 38 تعود فتقرر مثل هذا التمييز، إذ أقرت بالولاية الجبرية على المنازعات القانونية فقط، لأن المنازعات السياسية يصعب حلها غالبا بموجب أحكام القانون الدولي. ولذلك نجد أن الفقرة 2 من المادة 38 من النظام الأساس للمحكمة أجازت لأطراف النزاع أن يطالبوا من المحكمة الفصل في المنازعة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف. ويترتب على ما تقدم أن لمحكمة العدل الدولية صلاحية النظر في المنازعات القانونية أو السياسية كافة التي تتعلق بمبادئ القانون الدولي الإنساني. تنظر محكمة العدل الدولية في المنازعات المرفوعة إليها بين الدول فقط، ولا تنظر أي قضايا مرفوعة من الأفراد أو أي هيئات عامة أو خاصة، ولا تنظر أي قضية أو نزاع مهما كانت أهميته وخطورته من تلقاء نفسها، بل لا بد أن يرفع إليها من الجهتين المتنازعتين معا، وهي لا تفصل في أي قضية يرفعها طرف بمفرده على طرف آخر. فاختصاص المحكمة الاختياري يشترط على المحكمة عند الفصل في المنازعات الدولية ما يلي: ألف، أن تكون لديها موافقة كتابية من أطراف النزاع معا على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، ويجب إخطار المحكمة رسميا ما المطلوب منها أن تفصل فيه بالضبط. ب، أن تكون هناك اتفاقيات أو معاهدات بين دولتين أو أكثر، وينص في هذه الاتفاقيات أو المعاهدات على اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي قضية أو الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف حول تطبيق أو تفسير أي بند من بنود هذه الاتفاقيات. ويمكن القول إن هذه الولاية الاختيارية لعرض النزاع على المحكمة تشكل نقطة ضعف في نظام المحكمة فيما يتعلق بممارسة اختصاصها بشأن انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ما دام عرض النزاع يبقى معلقا على موافقة مسبقة للدول المتنازعة، إذ لا يكفي إقامة الدعوى من قبل الدولة المتضررة من هذا الانتهاك، ولكن يمكن تفادي ذلك بأن يتم الإشارة في الاتفاقيات الإنسانية إلى منح محكمة العدل الدولية صلاحية النظر في كل ما يتعلق بانتهاك أو تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيات، وهو ما فعلته الكثير من الاتفاقيات الإنسانية، ومنها على سبيل الذكر المادة 9 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، والمادة 3 من مناهضة التعذيب، وغيرها من الاتفاقيات. ولمحكمة العدل الدولية ولاية إلزامية نصت عليها الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي، التي أوردت: إن الدول الأطراف في هذا النظام أن تصرح في أي وقت بأنها بدأت تصريحها هذا، وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر المحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بين متنازعين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات تتعلق بالمسائل الآتية: 1- تفسير معاهدة من المعاهدات، 2- أي مسألة من مسائل القانون الدولي، 3- تحقيق والنظر في الوقائع التي إذا تبين أنها كانت خرقا للالتزام الدولي، 4- نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا الالتزام. أما الإجراءات المتبعة أمام المحكمة فتشمل مرحلة التدوين التي ترفع وتتبادل فيها الأطراف الإدعاءات، ومرحلة المشافهة، وتشمل الجلسات العلنية للاستماع للحجج التي يخاطب فيها الوكلاء والمستشارين المحكمة. وبعد المناقشات والمتابعات تتداول المحكمة سراً وتصدر حكمها في جلسة علنية، ويكون الحكم نهائياً وغير مستأنف. وإذا لم تذعن إحدى الدول المعنية للحكم، فيجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، وتقضي محكمة العدل في أحكامها وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها والعرف الدولي والقواعد القانونية العامة ومذاهب كبار القانون الدولي وأحكام القضاء الدولي كمصادر استدلالية. 3- اختصاص الفتوى. إن محكمة العدل الدولية إلى جانب مهمتها القضائية لها وظيفة أخرى أشار لها ميثاق الأمم المتحدة، وفصلها النظام الأساسي للمحكمة، مفادها أنها يمكن أن تستفتي في أي مسألة قانونية طبقا لشروط معينة. وقد حدد الميثاق والنظام الأساسي الجهات التي يحق لها طلب الفتوى أو الاستشارة القانونية، وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فقط. وقد ورد في المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة أنه يمكن لفروع الأمم المتحدة أو لمنظماتها المتخصصة طلب الفتوى من محكمة العدل لأي مسألة تدخل في اختصاصها. إذا ما صرحت لها الجمعية العامة بذلك، وهذه الفتوى غير ملزمة للجهات التي طلبتها، ومع ذلك فلهذه الفتاوى والاستشارات قيمة كبيرة من حيث أنها تعبر عن التفسير القانوني الرسمي أو الأكثر حجية، وتعكس وجهة نظر أعلى منبر في القضاء الدولي حول الموضوع أو المسألة اللوب تفسيرها. وقد أغنت هذه الآراء الاستشارية القانون الدولي كثيراً، وساعدت في الوقت نفسه على تطوير وتفسير سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم المتحدة نفسها. لقد لعبت محكمة العدل الدولية دورا بارزا في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني بوصفها الجهاز القضائي، إذ لا يوجد عائق قانوني يحدد رفع قضايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني أمامها. فقد قامت محكمة العدل الدولية بالتعرض للعديد من مبادئ القانون الدولي الإنساني، سواء في أحكامها أو في آرائها الاستشارية، خصوصاً وقد نصت الكثير من الاتفاقيات الإنسانية التي تعدها أو تتبناها الأمم المتحدة على اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيقها أو تفسيرها إذا لم يتم حلها بأي طريقة أخرى. من أجل ذلك كان لمحكمة العدل الدولية دوراً رئيساً في بلورة نظام قانوني تدرج في إلزاميته من الطابع العرفي إلى الطابع الاتفاقي، ويبلغ أقصاه في إطفاء الطابع الآمر على قواعد القانون الدولي الإنساني. وعلى الرغم من الهنات الجسام التي شابت مقاربات أحكامها كما سنرى، فقد طورت محكمة العدل الدولية من خلال ممارسة اختصاصها الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي الإنساني بإقرارها للطابع الخاص والموضوعي لهذه القواعد. محكمة العدل الدولية وتطور القانون الدولي الإنساني، التعاضد والتعارض. أولاً، قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة. أقرت محكمة العدل الدولية عام 1951 رأيها الذي قالت به إن جميع قواعد القانون الدولي المنشأة لأغراض إنسانية والتي لم تنشأ من أجل مصلحة فردية لدولة ما، وإنما من أجل المصلحة العليا للبشرية جمعاء، تعد من القواعد الآمرة. وإن أي اتفاق على خلاف ما جاء في الاتفاقيات الإنسانية يعد باطلا، حتى وإن لم تصدق الدولة على هذه الاتفاقيات، لأن المبادئ الإنسانية التي تضمنتها هذه الاتفاقيات تعد مبادئ أساسية للقانون الدولي وتتمتع بصفة القواعد الآمرة. إن قواعد حقوق الإنسان التي أوردها الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأمريكية والأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية العمل الدولية والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان والعدد الكبير الآخر من الاتفاقات والعهود إلى جانب الفقه الدولي، فكل ذلك أدى إلى الإقرار لتلك النظم بصفة القواعد الدولية الآمرة. فلا مراء أنه يصعب أحياناً التمييز بين حقوق الإنسان على أساس أن قسماً منها يملك الصفة الآمرة والآخر ليست له هذه الصفة، لأن الترابط بين حقوق الإنسان يظهر في مجال الالتزامات وفي مجال وسائل التنفيذ أيضاً، كما إن الالتزام بها هو التزام شامل لحماية الوجود الإنساني، وإن الدول ملزمة بالتقيد الكامل، ومن خصائصها إن القاعدة الآمرة ليست مجرد قاعدة ملزمة، لأن جميع قواعد القانون الدولي ملزمة وتشكل قيداً على الحرية التعاقدية للدول. والسبب في عدم جواز مخالفتها رجع إلى أهميتها القصوى في الحياة الدولية، لأن الهدف منها ليس مجرد إشباع حاجات الدول، وإنما هو تحقيق المصلحة العليا للمجتمع الدولي بأسره. 2- إن القاعدة الآمرة غير ثابتة وهي قابلة للتغيير، بحسب ما ورد في المادة 53 من اتفاقية فيينا، تعديل القاعدة الآمرة بقاعدة لاحقة لها ذات الصفة كما من الممكن، وحسب ما ورد في المادة 64 من الاتفاقية، نشوء قاعدة آمرة جديدة في المستقبل تكون على خلاف معاهدة دولية نافذة. 3- يجب أن تتميز القاعدة الدولية الآمرة بأهميتها في الحياة الدولية، بحيث تكون مخالفتها أو الخروج على أحكامها صدمة للضمير الدولي. لذلك فإن مخالفة القواعد الآمرة وما يأتي خلافها فهو باطل، وهذا هو موقف ورأي محكمة العدل الدولية. ثانيا، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار الإسرائيلي في فلسطين. أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة 9/7/2004 قرارها في موضوع الجدار العازل الذي نظر إليه البعض على أنه قرار تاريخي. ويلاحظ أن المحكمة استمعت لعدد من خبراء القانون الدولي كمستشارين، وانتهت المحكمة في ذلك القرار إلى أن بناء الجدار يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأنه يمثل بالتالي إخلالاً بالتزام إسرائيل باحترام هذا الحق. ويلاحظ أن المحكمة استخدمت مصطلح الشعب الفلسطيني وليس مصطلح الفلسطينيين، كما هو دارج في أدبيات الإدارة والأجهزة الأمريكية، بل على خلاف ما تعامل مع الشعب العربي الفلسطيني كل من وعد بلفور وصك الانتداب، إذ اعتبراه مجرد طوائف غير يهودية مقيمة في فلسطين. كما أن قرار المحكمة أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبالتالي حقه في ممارسة كامل حقوقه السياسية على ترابه الوطني أسوة ببقية الشعوب. وأوضح القرار وضوحا تاما أن محكمة العدل الدولية تعتبر قرار مجلس الأمن 242 في نصه على الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلت سنة 1967 إنما يشمل كامل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكامل قطاع غزة، وعليه فجميع الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت بحق القدس ومحيطها غير قانونية وواجبة الإلغاء، سواء بالنسبة لقرار توحيد القدس بضم الشطر الشرقي من المدينة لشطرها الغربي الذي كان قد احتل في عام 1948، والإجراءات التي اتخذت في القدس الشرقية لتغيير معالمها العربية بما في ذلك هدم حي المغاربة لتوسيع الساحة أمام حائط البراق، أو توسيع إطار مدنية القدس بضم القرى والبلدات والضواحي المحيطة بها وإقامة المستوطنات فيها ومن حولها باعتبارها غير مشروعة وواجب تفكيكها، وتعويض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتأثرين بذلك. ثم إن اعتبار محكمة العدل الدولية كامل الضفة الغربية والقطاع أرضا محتلة، وإن الإجراءات الصهيونية فيها مخالفة القانون الدولي، فإن ذلك يعني ضمنا إقرارها بمشروعية المقاومة التي يكفلها القانون الدولي لمواطني الأرض المحتلة، وبالتبعية ضد كل الإدعاءات الأمريكية والصهيونية وغير الأمريكية والصهيونية التي تتهم منظمات المقاومة بالإرهاب. وإنما اعتبار كل المقاومين مهما كانت وسائلهم مقاتلي حرية، وإطفاء المشروعية على دعمهم ماديا وأدبيا وسياسيا. ولقد أكد أكثر من أستاذ في القانون الدولي أن قرار محكمة العدل الدولية وإن صدر كقرار استشاري إلا أن له قوة الإلزام، ويستشهدون بذلك بقرار مماثل أصدرته بشأن ناميبيا، ووجد من يفعله في المحافل الدولية بحيث أسهم في تحقيق استقلالها، وذلك على خلاف ما يقول به مناصرو إسرائيل وبخاصة الأمريكيين منهم والعرب المتأثرين بوجهة النظر الأمريكية رافعي شعارات الواقعية السياسية وأن كل أوراق اللعبة بيد أمريكا. وقرار المحكمة بما أكده من أن جميع الأراضي العربية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة أرض محتلة، كما في اعتباره أن جميع الإجراءات الصهيونية المتخذة فيها مخالفة لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، والنظر إليها بكونها إجراءات مخالفة للقانون الدولي ولا ترتب آثارا تعترف بها المحكمة. في ذلك كله ما يحتم إجراء مراجعة شاملة وعميقة للمواقف والممارسات والتصريحات الرسمية العربية العامة والفلسطينية منها الخاصة، التي تضمنت تنازلات مجانية عن الحقوق الوطنية والقومية والإسلامية المشروعة سعيا للوصول لتسوية ما للصراع الممتد والعابر للأجيال. لم تبدأ إسرائيل أي استجابة لفتوى محكمة العدل الدولية وتجاهلتها، واستمرت بأعمالها التي تنتهك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي الإنساني. ثالثا، التعارض بين القانون الدولي الإنساني ومحكمة العدل الدولية. رفعت جمهورية البوسنة والهرسك قضية أمام المحكمة الدولية تتهم فيها يوغوسلافيا السابقة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، ومطالبة المحكمة بإقرار مسؤولية دولة يوغوسلافيا الاتحادية وبالتالي إلزامها بدفع التعويضات المناسبة حيال ذلك. ونظرا لما صاحب هذا الحكم من ردود أفعال متباينة وتداعيات متفاوتة لدى الكثيرين بين مؤيد ومعارض ومستهجن ومستنكر، فإن للأمر أهميته بحسبانه أول حكم لمحكمة العدل الدولية في مجال إقرار مسؤولية الدول عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية من جهة، ولخطورته لمطالبته الضحية بإثبات معجز لما حاق بها. واحد، مسؤولية دولة صربيا عن الاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية في جمهورية البوسنة. يكتسب إقرار قواعد المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أهمية خاصة في ظل مجتمع دولي يصبو إلى إرساء تلك القواعد في إطار العلاقات الدولية، إزاء ما تقوم به النظم المستبدة من ارتكاب مثل هذه الجريمة الدولية الفظيعة والتي وصفت بأنها جريمة الجرائم. فالدول يجب أن تحترم قواعد القانون الدولي حتى إذا كان عدم احترامها له لا يلحق ضررا بالمصالح المحددة لدولة أخرى، وترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو امتناع عن عمل ينسب إلى الدولة ويشكل إخلالا بالتزام دولي على عاتق الدولة. وفي تطبيق المبدأ القانوني المشار إليه على ما قررته محكمة العدل الدولية بشأن عدم إقرار المسؤولية المباشرة لدولة صربيا عن ارتكاب جريمة الإبادة في مدينة سريبرينيتشا، نشير إلى أنه إذا كانت الأفعال الإيجابية تؤدي لإحداث جريمة الإبادة كما حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها، إذ أنه يمكن أن ترتكب الجريمة أيضاً عن طريق الامتناع المتعمد لمنع ارتكابها. وهذا ما أكده القاضي الدولي أنطونيو كاسيس رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، حيث ذكر إن الفرد يمكن أن يدان لاشتراكه في جريمة الإبادة الجماعية، وذلك لكونه لم يوقفها بالرغم من استطاعته أن يفعل ذلك، ولانتهاكه الواجب الدولي الملقى عليه للتدخل لوقف الجريمة. وحين لا يتصرف الفرد هكذا فإنه يساهم في خلق الظروف التي تجعل الجريمة تحدث. اثنان، إسناد جرائم جيش صرب البوسنة إلى دولة صربيا. بالنظر إلى الأحداث التي وقعت فيها الانتهاكات الجسيمة لقواعد ومبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني في جمهورية البوسنة والهرسك، يمكن اعتبار قوات جيش صرب البوسنة والميليشيات العسكرية وشبه العسكرية التي ارتكبت جريمة الإبادة في مدينة سريبرينيتشا أنها جماعة مسلحة تحارب ضد القوات المسلحة الحكومية البوسنية، ويترتب على ذلك إمكانية نسبة سلوك الجماعة إلى دولة يوغوسلافيا السابقة باعتبار أن قوات صرب البوسنة عميل بحكم الواقع لدولة أجنبية هي دولة يوغوسلافيا السابقة في هذه الحالة، حيث يشير مشروع مسؤولية الدول في المادة رقم 8 إلى أن يعتبر سلوك شخص ما أو مجموعة من الأشخاص عملا من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي إذا عمل هذا الشخص أو هذه المجموعة في الواقع بناء على تعليمات من تلك الدولة أو تحت إشرافها عند تنفيذ هذا العمل. وقد سبق لهيئة استئناف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن قررت أنه عندما تكون المسؤولية عن منظمة عسكرية محل شك فإن السيطرة الكلية التي تمارسها دولة أجنبية على تلك المنظمة تكون كافية لوضع مسؤولية الأفعال التي ترتكبها تلك المنظمة على كاهل تلك الدولة الأجنبية في هذه الحالة يوغوسلافيا السابقة، وبالتالي يصبح القانون الدولي الإنساني منطبقا. واستطردت المحكمة فأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبها المتهم الصربي تاديتش والتي كانت السبب في إقرار مسؤوليته الجنائية الدولية الفردية من جانب محكمة يوغوسلافيا السابقة هي جرائم نتجت عن أفعال ارتكبت لا يمكن اعتبارها من الناحية القانونية إلا أفعال دولة أخرى وتحديدا جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابقة. لقد أثبت دفاع جمهورية البوسنة والهرسك لعدالة محكمة العدل الدولية الأدلة الجازمة والتي تؤكد دعم الرئيس الصربي السابق ميلوسوفيتش المالي واللوجستي لقوات صرب البوسنة، وتمثلت تلك الدلائل في شهادات العديد من الضحايا الناجين من مذبحة سريبرينيتشا وشهادة الجنرال البريطاني ريتشارد دامات والذي عمل ضمن قوات حفظ السلام في جمهورية البوسنة والهرسك آنذاك، إضافة إلى العديد من الأدلة الأخرى المعضدة، وسنوجز أهم هذه الأدلة الثبوتية فيما يلي. أولاً، الدعم المالي واللوجستي والعسكري من قبل صربيا لجيش صرب البوسنة أثناء الحرب البوسنية في الفترة ما بين عامي 1992 إلى 1995، وهي الفترة التي تخللتها الأحداث الإبادية الشهيرة. ثانياً، إن الجيش اليوغوسلافي الشعبي كان مسيطراً على جيش صرب البوسنة، وكان يتم تجنيد وتدريب وترقية العديد من ضباط صرب البوسنة في الجيش اليوغوسلافي الشعبي. ثالثاً، الأوامر العملياتية الصادرة من ميلوسوفيتش إلى وحدات وعناصر وزارة الداخلية اليوغوسلافية بالاشتراك في القتال الدائر في مدينة سريبرينيتشا والتي حدثت فيها الإبادة الجماعية. رابعاً، تسجيلات وقرارات مجلس الدفاع الأعلى ليوغوسلافيا السابقة وهو أعلى مجلس لاتخاذ القرارات في هذه الدولة، وأيضاً مضابط اجتماعات برلمان صرب البوسنة وتصريحات رئيسه كرازنيك والتي أفصحت عن خطة الإبادة الجماعية لجميع العرقيات والطوائف السكانية في جمهورية البوسنة من غير الصرب. خامساً، شريط الفيديو الشهير الذي شهده العالم بأسره أبان العام 2006 والذي يظهر 6 جنود من وحدات الشرطة الخاصة اليوغوسلافية وهي تقوم بإعدام العديد من الرجال والأطفال وأيديهم مكبلة بالأصفاد من الخلف، وبعد ذلك أطلق الجنود النار على رؤوسهم من الخلف، وهذا يعد دليلا دامغا على تواجد واشتراك القوات المسلحة والشرطة اليوغوسلافية في مسرح الجريمة في مدينة سريبرينيتشا. سادساً، إقرار مجلس الوزراء الصربي في بيان رسمي بالذنب وذلك جراء ما وقع في مدينة سريبرينيتشا بعد عرض الشريط الفيديو المشار إليه. سابعاً، الاتفاق الخبيث الذي دبر بليل ما بين المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا وبين حكومة صربيا، حيث تسلم بمقتضاه حكومة صربيا الوثائق الدالة على اشتراك الجيش والشرطة اليوغوسلافية في مسرح الجريمة في مدينة سريبرينيتشا شريطة ألا تستخدم هذه الأدلة ضد صربيا، وذلك في الدعوى المرفوعة من جمهورية البوسنة والهرسك أمام محكمة العدل الدولية. هذا وقد حرم بالتأكيد فريق دفاع جمهورية البوسنة من الأدلة الدامغة والمباشرة والتي كانت محكمة العدل الدولية قد تطلبتها في القضية المذكورة، وذلك لإقرار مساهمة صربيا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في جمهورية البوسنة والهرسك. ثلاثة، رفض المحكمة إقرار مسؤولية صربيا عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في البوسنة. رفضت محكمة العدل الدولية الطلب البوسني بإقرار مسؤولية دولة صربيا عن الاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية في مدينة سريبرينيتشا، على الرغم مما قررته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وأيضا محكمة العدل الدولية من وصف هذه الجريمة بأنها جريمة إبادة جماعية. فقد قررت المحكمة بأنه لإقرار مسؤولية الدولة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات ليست من أجهزتها، يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص والمجموعات يعملون في الواقع بناء على تعليمات تلك الدولة أو تحت إشرافها أو سيطرتها. وأشارت المحكمة إلى أن كيان صرب البوسنة وجيش صرب البوسنة ليسا أجهزة من حيث القانون تابعة لدولة يوغوسلافيا الاتحادية سابقة. وأضافت المحكمة أنه مع قناعة المحكمة التي لا تحتمل أي شك أن يوغوسلافيا الاتحادية السابقة كانت تمول وتساعد كيان صرب البوسنة بالمال والعتاد وحتى بدفع رواتب بعض ضباط جيش صرب البوسنة، إلا أن المحكمة لا تعتبر ذلك كله يمثل تبعية كيان وجيش البوسنة لدولة يوغوسلافيا الاتحادية. كما قررت المحكمة أيضا أن الجانب البوسني لم يقدم للمحكمة دليلا دامغا لا يدع مجالا للشك يثبت بجلاء وجود تعليمات مباشرة من دولة يوغوسلافيا الاتحادية إلى الكيان الصربي في البوسنة وجيشه بارتكاب جريمة الإبادة في مدينة سريبرينيتشا. وقد أكدت المحكمة أيضا أنه لا يوجد دليل يظهر أن جيش صربيا شارك في المذابح التي وقعت في مدينة سريبرينيتشا، ولم يكن ثم الدور للقيادة السياسية الصربية في التحضير أو التخطيط أو في تنفيذ الجريمة. وسلمت المحكمة بأن جيش صربيا شارك مع جيش صرب البوسنة في العمليات العسكرية التي وقعت في البوسنة والهرسك في الأعوام التي سبقت أحداث سريبرينيتشا. أما بالنسبة لاشتراك الميليشيات ووحدات الشرطة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الصربية والمسمات بالعقارب السوداء، فقد أشارت المحكمة إلى أنها لم تتوصل إلى أنه أثناء أحداث سريبرينيتشا كانت هذه الوحدات من بين الأجهزة التابعة قانونا لدولة صربيا. وجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد برأت صربيا من المسؤولية عن الاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات ووحدات من جيش وميليشيات صرب البوسنة في مدينة سريبرينيتشا، وذلك بأغلبية 11 صوت من بينهم رئيس المحكمة القاضية هيجنز ضد 4 أصوات. وقد أسست المحكمة حكمها المشار إليه بناء على جملة أمور جعلت المحكمة تقر بعدم مسؤولية صربيا عن الاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية. الفقرات 331-415. وتعللت إلى أن المحكمة لم يقدم إليها أي أدلة جازمة من قبل المدعي جمهورية البوسنة تثبت بما لا يدع أدنى مجال للشك أن قرار التصفية الجسدية للرجال البالغين من السكان المسلمين في سريبرينيتشا كانت بالجراد على علم به وقت اتخاذه، فكيف تبرئ المحكمة وتعفي دولة صربيا من مسؤولية الاشتراك في الجريمة بالرغم من إقرار المحاكمة ذاتها في الفقرة 422 من الحكم بقولها، حيث كانت هذه السلطات تعلم بوضوح أن جريمة الإبادة في سريبرينيتشا على وشك الحدوث ولم تقم بالتدخل لمنع الجريمة؟ وهل أرادت المحكمة أيضا من الدولة البوسنية أن ترجع على دولة هولندا بالتعويض بدلا من دولة صربيا والتي أقرت المحكمة في مواضع مختلفة من الحكم بمسؤوليتها عن ارتكاب العديد من الجرائم الدولية منذ اندلاع النزاع المسلح في البوسنة عام 1999؟ ثم نتساءل، يقول دكتور أيمن سلامة: هل غفلت المحكمة أن جريمة الإبادة الجماعية التي أقر حصولها في مدينة سريبرينيتشا قد استمرت لمدة أسبوع كامل ورافقتها الأعمال الإجرامية، كما استخدمت العديد من وسائل القتل لارتكاب الجريمة تحت أعين ومباركة بل ومشاركة صربيا؟ وهذا ما أفصح عنه شريط الفيديو الشهير السابق الإشارة إليه. إن ذلك التغافل المتعمد على ما يبدو لهذه الأدلة اليقينية البارزة كالشمس في كبد السماء التي تجزم باشتراك صربيا في جريمة الإبادة الجماعية، ليؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أو الريبة بأن المحكمة قد بيتت النية ونحت منحا استباقيا كرسته لتبني عقيدة معينة، وهي نفي اشتراك جمهورية صربيا في جريمة الإبادة الجماعية. فإذا ما أضفنا إلى ذلك موقف الأمم المتحدة المذبذب والملون الذي عبر عنه دكتور بطرس غالي الأمين العام حينذاك، ثم تدخلها المتباطئ ووساطتها وما طالها من خطط وواكبها من مخططات أعادت إلى الأذهان مشروعات تقسيم فلسطين، ليتبين أن ذاك هو المطلوب، إذ بات صعبا على كاهل الغرب أن يتحمل دولة إسلامية تطل من جديد بعد أن توارت منذ زمن بعيد. ولذلك كانت المجازر لكي تتوافق خطوط التقسيم مع أماكن الفراغ التي أوجدتها الإبادة. تمارين: فيما يتعلق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار العازل. 1- رأت المحكمة أن الجدار يعوق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 2- استخدمت المحكمة مصطلح الشعب الفلسطيني. 3- جميع الإجراءات المتخذة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق القدس ومحيطها غير قانونية وواجبة الإلغاء. 4- كل ما ذكر. الإجابة الصحيحة رقم 4: كل ما ذكر. انتهت الوحدة التعليمية 8، وإلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.